يا رزاق يا كريم يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. بسم الله مكملين مع حضراتكم خاطرة الفجر. بسم الله مكملين مع حضراتكم شرح حكم سيدنا تاج الدين أحمد ابن عطاء الله السكندري رحمه الله، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. كل مرة بناخد حكمة وبعدين بنرد على بعض أسئلة حضراتكم. عايز تاني أفكر حضراتكم إن أنا يعني بحمد ربنا سبحانه وتعالى على مقابلتنا يوميا في رميم. لما بتتابعوا حضراتكم سواء على السوشيال ميديا أو على قناة أونو بتبعتولي، بيبقى غالي على قلبي جدا لما بقى أشوف آراء حضراتكم واقتراحات حضراتكم، ولما بتحكولي قصص كمان على مواضيع مريتوا بيها شبه اللي عدى بيكم أو اللي سمعتوه في كل حلقة. النهاردة كنا بنتكلم عن كسرة القلب بعد انفصال ظالم أو طلاق، وإزاي تعيد بناء قلبك أو قلبك اللي اتكسر بعد الوجع ده، وإزاي البني آدم يعرف يستكمل حياته وهو مطمئن أن الله قادر على إحياء العظام وهي رميم، وبالتالي قادر سبحانه وتعالى على إعادة بناء كل من هدم مننا في رحلتنا في الحياة. ربنا يتقبل منكم. يلا بسم الله نقرأ سيدنا ابن عطاء الله يقول لك النهاردة. قال الإمام الكبير ابن عطاء الله السكندري رحمه الله، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قال: خير أوقاتك وقت تشهد فيه وجود فاقتك وترد فيه إلى وجود زلتك أو ذلتك. زلتك أو ذلتك. ده مين اللي بيتصل بيا على الفيسبوك دلوقتي؟ ده مين الرجل الطيب ده؟ يا كريم يا رب. طيب ده حد بيقول لي من الفريق ان ده قطع الفيسبوك. قطع. طيب رضينا بالله يا رب. طب نعمل ايه بقى يا ناس؟ طيب خليه في وشي كده، استاذنكم بس هخش تاني على الفيسبوك يا ولاد، الدنيا فرصة صغيرة. اللهم صلي على سيدنا. طب اهو انا على الفيسبوك اهو تاني. شكرا يا بنات الفريق، نبهتوني ان الفيسبوك قطع. كويس، هو كمان قطع الحمد لله، وانا ايه يدوبك لسه ما قلتش الحكمة. ابن عطاء الله السكندري النهاردة بيقول لك ان خير اوقاتك هو وقت تشهد فيه وجود فاقتك وترد فيه الى وجود ذلتك. يقصد ابن عطاء الله البني ادم بيعدي باحوال لقلبه. الاحوال دي في احوال مفيدة وفي احوال ممكن تبقى مفيدة ممكن تبقى مؤذية. الحال اللي قلبك ساعات كل شوية بيحتاجه هو إحساس الاحتياج الشديد الشديد لربنا سبحانه وتعالى. برضو موضوع المزيكا اللي بيشتغل ده في فيسبوك ده شيء صعب جدا. أنا والله طيب رضيت بالله يا رب. اتشالت المزيكا؟ طيب الحمد لله. معلش يا جماعة أنا مش عارف مصدر الموضوع ده، يكون بس أنا بتفرج على اعلان لحاجه ولا فيديو على اليوتيوب ولا حاجه يجي فيه اعلان، فمعلش انا بعد كده هبقى اشيك على تليفوني قبل ما اطلع اللايف، اكون بتفرج على حاجه على اليوتيوب ولا حاجه ويقوم طالع بعد كده فيها بعدها حاجه. معلش يعني حاجه عجيبه جدا برضه داخلين تسمعوا كلام ابن عطاء الله شغل لكم مزيكا برضه يعني. يعني الحمد لله ربنا يستر، احنا ناقصين. يا قلبي. طب ممكن نرجع لابن عطاء الله. فبيقول لك يا سيدي ايه؟ بيقول لك انك انت في وقت معين بتحتاج ان قلبك يتعمل له عملية جراحية يرجع فيها يحصل له ريسات. ريسات يعني ايه؟ يعني يرجع لفكرة ان انا عبد لله، ماليش غير ربنا سبحانه وتعالى، وان انا كبني ادم ساعات بتجيلي مواقف نجاحات في الدنيا بنسى فيها مين الصانع الحقيقي لكل شيء، صنع الله الذي أتقن كل شيء. وساعات بعرف اجمع كلمتين واتكلم كده فبفتكر ان انا بعرف، وساعات كتير ممكن اتناقش نقاش فارتب الكلام فاكسب في النقاش كده، فاحس ان انا مرتب واحس ان انا باتشيف بحقق واحس انا. ففي وقت من الاوقات ربنا بيردك الى وجود فاقتك، الفاقه هي الاحتياج، انا محتاج لربنا، وترد فيه الى وجود ذلتك. الذله هنا مش المذله اللي هي ربنا بيذلنا، لا، المذله هو احتياجك للوقوف على باب الله سبحانه وتعالى، واحتياجك انك انت تبقى مستني المدد في كل خطوه. افتح لي قلبك في الحته دي. انت عارف انك انت رزق ربنا سبحانه وتعالى بينزل مع الانفاس، مع كل نفس من الانفاس انت محتاج مدد ربنا ورزق ربنا. لو انقطع مدد ربنا مش هتعرف تجمع كلمتين وانت في الاجتماع بتاعك، هتاخد قرارات ماليه تدفع ثمنها بقيه عمرك، هتخسر احب الناس ليك بسبب طلوع عيوبك على السطح ونفور الناس بسبب العيوب دي. وبعدين يا جماعه، وبعدين ده انا محتاج ربنا يسدد لساني ويثبت اقدامي ويوفقني في قراراتي ويختار لي الانسب، بدل ما اقعد ادفع ثمن قراراتي اللي بالمصري يقول لك لبستني في الحيط. انا محتاجك يا رب. ففي بعض الاوقات بيمر بيك حالات الحقني، الحاله دي هي احسن حالات قلبك، الحاله دي احسن حالات قلبك. بالمناسبه مش دايما الحاله دي بتيجي من أزمة أو ابتلاء، بعض الناس بيجيلهم حالة إن أنا محتاج ربنا لما تجيله النعمة، بالذات لما تجيلك ويترمي في قلبك من غير حول مني ولا قوة، وإن أنا الحقيقة إن أنا يعني يبدو إن أنا عامل فيها ذكي وربنا سبحانه وتعالى بيستر طريقي وينجيني على آخر لحظة، ولولا عطاء ربنا ما كنتش قدرت احصل على النعمه دي اللي غيري يحلم بيها واتسطرت وجات لي. ده انت تم ردك الى وجود الذله والفاقه بنعمه. مش دايما الفاقه هي احتياج، احتياجك لربنا. مش دايما بترد للذله والفاقه في ازمه. وبالتالي يا اصحابنا تعالوا كده نسمي الله سبحانه وتعالى ونفتكر ربنا سبحانه وتعالى في وقت الازمه انه بيقول لقلبك وقف على الباب، انت غلبان وادعي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب. ففي الازمه افتكر ان انت في حاله القلب، انت في حاله المضطر، وقف على الباب وادعي. طب وفي النعمة افتكر ان بجد الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. افتكر ده لما تيجي تلبس، الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. فترد الى وجود الفاقة الاحتياج، وترد الى وجود الذلة، ما اقدرش اتنفس، انفاسي ما تستقرش كده الا بمددك وعطائك. دي احسن حالة تمر بيها. عارف ليه؟ عشان لما تفرح بالنعمة تبقى معاه، ولما تحزن على البلاء تبقى معاه، فتبقى قوي بالله ومستقر وانت عندك النعمة، وتبقى قوي بالله ومطمن وانت عندك الأزمة. وربنا ياخد بإيدينا ويصلح أحوالنا. وبنعتذر لكم تاني على المزيكا، معرفش بقى ايه اللي كان شغال ده. الحمد لله رضا. أنا النهاردة عندي صاحبي وحبيبي وأخويا عمرو مهران، هنقعد ندردش معاه بتاعته. كان عندي ليه سؤال ومحتاج ان عمرو يرد لي عليه. يا عمور انت فين؟ يا عمور يا صاحبي ازيك يا عمرو؟ استنى ما اشيل البتاع عشان اسمعك. اللهم صل على سيدنا محمد. قبل ما ارد على الاسئله كده يا عمرو، عايز اسالك عشان اتفرجت على الحلقه بتاعتك النهارده في احتياج، وجاي لي سؤال كده في بالي عايز اشاركك فيه. يا عمور
عليه الصلاه والسلام والبركه. انت تؤمر يا مصطفى.
ازيك يا عمور، اخبارك ايه يا حبيبي؟
لما طلع الحمد لله زي الفل، كله تمام
كده. عشان انت لما طلعت غطيت عليا.
فعلا انزل. طيب
لا ما تنزلش، منور يا عمور.
غطي غطي عليك.
لا غطي، ما انت لما تغطي عليا الدنيا.
انا بتغطي، انا اصلا متغطي بيك.
انا عمري يلا يا عمرو.
نخش في الموضوع عشان الناس هتبدا تطلع من اللايف. انا بقول لك اهو عمرو، انت النهارده كنت بتقول في البرنامج بتاعك ان مهم جدا ان اللي عنده معاناه نفسيه يبدا يستشير متخصص.
صحيح.
وانا عندي اكتر من تساؤل في الموضوع ده. على راس التساؤلات دي يا عمرو، ان مش كل حد دايما بيبقى عنده قدره انه يلجا لمتخصص نفسي. انت كنت بتقول في الحلقه انك دي مش فضيحه لنفسك، اقعد بين ايدين المتخصص واشرح له معاناتك وهو بالعلم بتاعه هيساعدك. مش كل الناس عندها القدره دي يا عمرو.
صحيح.
مش كل الناس عندهم القدره ان هم يروحوا لطبيب نفسي او اخصائي نفسي. وناس كتير يعني ما عندهمش لا الاستطاعه الماليه ولا عندهم الاستطاعه، يعني مش عارف يوصل. فيعمل ايه الشخص ده؟ دي اول حاجه. وهل ممكن يفضفض مع صديق؟ ومين صفات الصديق اللي ممكن يفضفض معاه؟ لان لا، الوصول للاطباء النفسيين يعني المتخصصين الثقات مش كل الناس قادره تعمل كده. قول لي يا عمور.
طيب مصطفى، لو الشخص اللي هو يقدر يلجأ له في الحاله ديت، سواء صاحب او قريب، هو من صفاته الاساسيه انه يكون انسان صادق. وصادق مش قصدي بيه ان هو بيقول الكلام بصدق بس، مش ده المعنى. الصدق الحقيقي ان هو انسان يا مصطفى فعلا شفاف، الظاهر والباطن زي بعض. عمري ما هلجأ له وهو بيسمعني وجواه دماغه شغاله هيشغلها عليا او هيترجم اللي انا بقوله ده بطريقته. عارف لما بتقعد مع انسان كده تبقى حاسس انك قاعد مع نفسك، انت مش حاسس ان في روح تانيه غير روحك موجوده، انت مستريح وساكن ومطمن لدرجه وكأن مفيش روح مختلفه، احنا روح واحده، فقادر اطلع اللي في قلبي وانا مطمن ومتأمن ومستريح. وطبيعه الشخص ده بيكون عاده شخص غير اناني اصلا. اللي قاعد قدامي ده هو انسان غير اناني، هو فعلا بيقدر يروح بقلبه للناس، ما عندوش حسابات كتيره في دماغه، انسان صادق اللي في قلبه هو اللي على لسانه، سهل، نفسيه بسيطه، قريب. عارف كلام النبي صلى الله عليه واله وسلم، هين لين سهل قريب من الناس.
جميل.
الهين اللين السهل القريب من الناس ده انسان قلبه نظيف، انسان صادق، ما بيظهرش حاجه ويبطن في قلبه حاجه تانية. واضح معاك، تحس انك قاعد مع نفسك، اخوك بجد، روحك فيه وروحه فيك. هو ده الشخص اللي اقدر اقعد معاه واتكلم معاه واطلع اللي في قلبي وانا مطمن، حتى كفايه انه يسمعني. فده ده 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 البديل للاخصائي النفسي. ولو طبعا حد فيه المواصفات دي وكمان عنده حكمه، عنده رحله حياه وعنده حكمه، وهيقدر يقول لي يعني كلمتين كده من قلبه بصدق يفرقوا معايا في حالتي، تبقى عظمه.
إذن يا عمرو، اللي أنا فهمته منك إن البني آدم محتاج لما يبقى عنده أزمة يفضفض، ما يسيبش الأزمة تكبته وتوجعه،
وتكبر
والأصل
جواه،
وإيه؟
وتكبر جواه،
تكبر جواه.
لما بيفضفض بينظف.
معنى الكلام ده يا عمرو إن لما بيفضفض بينظف، أنت محتاج إن هو إما يفضفض وينظف لشخص متخصص، ولو مش متخصص يلجأ لصديق صادق.
بالظبط.
والصادق ده مش هيبقى عنده أجندة، مش هيبقى عنده فكرة، الفكرة دي من جواه مسيطرة عليه وهو بيسمع فيجاوب على حاجة تانية، إنما هو حاضر مستمع، عنده شيء من النية الصادقة في إفادة من أمامه.
بالظبط. أو ياخد الكلام ده مصطفى يحطه في بوكس عنده ويعلم على اللي قدامه.
أو ياخد
ده أكتر حاجة بتوجع.
إن أنا أبقى بسمعك وبستغل الكلام ده ضدك يعني.
وعندك حسابات، لكن أكون قاعد مع إنسان عارف إن هو ما عندوش حسابات تجاه الناس.
جميل قوي. متصور يا عمرو في ديننا في حاجه ممكن تساعد البني ادم اللي ما عندوش حد يفضفض له ولا يحكي معاه، تخفف الامه واوجاعه؟ حل شرعي لو ما قدرناش لا نوصل لصديق صادق ولا لمتخصص في نفسي؟
حاجتين يا مصطفى. اول حاجه النبي صلى الله عليه واله وسلم عملها لما في عام الحزن، كان متحمل كتير قوي وكان شايل كتير، حصلت احداث في حياته، فقد واذيه وقسوه من الخلق، واهم ناس في حياته فقدهم، وباللغه بتاعتنا يعني عارف لما حد ظهره يتكسر، النبي قعد وكانه قفل على نفسه وبدا يناجي ربه ويفضفض لرب العالمين ويشتكي لربنا كل همه. اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي، هو بداها كده، اشكو. فالفضفضة
ده بيفضفض
لرب
مع
العالمين.
الصاحب سبحانه وتعالى الأكبر.
الله
الأكبر.
صحيح
نعم.
بالضبط. اللهم أنت الصاحب في السفر، ربنا هو صاحبي في سفريتي اللي هي رحلة حياتي.
الله.
ألجأ للصاحب الله وفضفض له بكل اللي عندي، وكم الراحة النفسية اللي الإنسان بيشعر بيها وبيحس وكأن هم الدنيا طلع من صدره لما يفضفض لرب العالمين يعالج قلوب بإذن الله. دي أول حاجة. الحاجة التانية، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما هو الوجع دايما هنا في القلب، ورب العالمين ادانا وصفة بذكر الله لا إله إلا الله بيطمئن القلب وبيستريح وبيسكن وبينضف وبيرى نور رب العالمين. القلب بيقدر يستقبل أنوار الربانية لما بيكرر الذكر على القلب وعلى العقل كتير، فبيقدر يستقبل الأنوار الربانية اللي بتنضف برضه، فيبقى
نعم.
مناجاة رب العالمين واستمرار ذكر لا إله إلا الله إلى أن أشعر إن أنا قادر آخد نفسي، نزلت من الحمل اللي عندي.
الله، ربنا ياخد بإيدينا ويصلح حالنا يا رب،
آمين
يوفقك
يا
يا
رب.
عمر في برنامج احتياج يا حبيبي ويعلمنا. استمتعت النهارده جدا بحلقة النهارده، وبالتوفيق يا عمر، بالتوفيق
تسلم يا
وبالتيسير إن شاء
حبيبي.
الله يا حبيبي،
آمين. الله يكرمك.
بالإذن من ربنا
آمين
كده.
يا رب. شكرا يا
شكرا يا
صديقي.
عمور. هجاوب بقى شوية أسئلة كده للشباب
يلا ربنا معاك.
وأتغنى معاك كده في
إن شاء
الفجر
الله.
يا عمور.
إن شاء الله.
حبيبي يا صاحبي، سلام عليك. شكرا يا عمور. سلام يا حبيبي. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هنا بتقولي أنا بلغت من 6 سنين وللأسف ما كنتش بصلي خالص إلا السنة دي، إزاي أغفر الذنوب الصلوات اللي فاتتني؟ أغلب العلماء هنا يعني قول الجمهور العلماء إن ده دين عليكي، فأنت على سبيل المثال لو ما صليتيش بقاليك 6 سنين ما صليتيش، هتقولي ال6 سنين دول هصلي ظهر مع ظهر وعصر مع عصر وفجر مع فجر وهكذا. بقترح عليكي، طبعا في بعض العلماء وهم الاقل عددا بيقولوا لا خلاص اللي فات مات وابداي صلي دلوقتي كويس وربنا يعفو عما سلف عن اللي فات يعني ويتقبل منك. لو هتاخدي براي الجمهور مش شرط انك انت يا هنا تبداي دلوقتي، مش شرط انك انت يعني تبداي تاخدي براي الجمهور مع كل فرض، لا ممكن انك انت تاخدي النيه دي بحيث انك انت باذن الله لما وقتك يسمح الاول بس واظبي على صلاتك دلوقتي ال5 صلوات في وقتها. اول ما تحسي انك انت بقى عندك وقت وعندك همه حطي بقى ظهر مع ظهر وفجر مع فجر زي ما بقول لحضرتك يعني. فلو مش قادره تبداي دلوقتي مش لازم تبداي يعني تقضي الصلوات اللي عليك دلوقتي. عندي 16 سنه واهتماماتي مختلفه عن الجيل بتاعي، بحاول على قد ما اقدر علاقتي مع الشباب تبقى محدوده، ما بصاحبش بس الموضوع صعب وبتعرض لتريقه كتير، ازاي اثبت على موقفي؟ فكره وفعل وترك. الفكرة انك تعرفي ان الطبيعي ان الانسان اللي ماشي صح قد يعرض لبعض المضايقات. قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. سيدنا النبي كان لوحده، وسيدنا ابراهيم كان لوحده، وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى اي الجنة للغرباء الذين يصلحون اذا فسد الناس. فانت وارثه حته من حياة الانبياء انهم في وقت كانوا غرباء، غرب عندهم غربة وكانوا لوحدهم. دي فكرة. الفعل وهو انك انت تحاولي على قد ما تقدري، وانا عارف ان السن ده صعب، تحاولي انك انت تشغلي نفسك في حاجات ما يكونش فيها دايما تجمعات ولاد وبنات، فيبقى محطوط عليكي ضغط انك انت لازم يبقى دايما في علاقات ولاد حواليكي، زي رياضتك الخاصة بيكي المناسبة ليكي، زي مذاكرتك، زي اهلك، زي صحباتك البنات اللي مش لازم يكون حواليهم دايما ولاد في كل حتة. دوري وربنا يرزقك ان شاء الله. ده الخطوه. اما الترك هو ترك انك انت تسمحي لولد يقرب منك في خصوصياتك فقلبك يتعلق بيه فتحتاجي دايما لسنده في حياتك، فتتعلقي وتتعودي بدري على وجود سند من ولد ليكي. بدري بدري يا بنتي، اذا كان عندك 16 سنه استني، لسه مش دلوقتي، استني لما يكون ده خطيبك، استني لما يكون ده جوزك، فبدري. فحاولي تتركي ان ولد يقرب منك في حته انك تفضفضي معاه وتحكي له اوجاعك واحزانك وزعلك من ابوك ومن امك ومن صحباتك، خلي ده مع البنات وربنا يحمي قلبك. هل صلاه صالحه يعني سليمه اذا صليت جماعه مع جوزي وهو جالس؟ طبعا ربنا يتقبل منكم 27 ضعف صلاه المرء في جماعه تضاعف على صلاته يعني وهو مفرد ب 27 درجه. ساعات امل بتقول لي ساعات بحس بخمول وانا عايز انام لما بقرا قران مع اني بستعيذ وبسمل، يعني بقول بسم الله الرحمن الرحيم، سببه الانوار
الأنوار توهن العظم. أنوار القرآن بتخش على جسمك زي كده، إيه لما الواحد يكون واخد دواء تقيل فيه الشفاء، الشفاء بيتحقق بس الجسم مهدود. أنوار القرآن ساعات تعمل نشاط وساعات تعمل قوة وشدة. وكان الوحي لما ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام جسمه بيتقل، حتى إنه مرة كان حاطط رجله كده مربعها، وتحت رجله برضو سيدنا أبو هريرة قاعد قريب من النبي، فرجل النبي تقلت قوي على رجل أبو هريرة وهو بينزل عليه الوحي. فده خير مش حاجة وحشة. وكان بدي، هل يوجد نص صريح يحرم على الحائض قراءة القرآن أو لمس المصحف؟ النصوص اللي بتحرم قراءة القرآن العلماء ضعفوها واتناقشوا فيها مع بعض. فالعلماء في الآخر قالوا لا، ينفع الحائض تقرأ القرآن من الأجهزة زي الآيباد أو التليفون أو حاجة زي كده، لكن مس المصحف يعني الأولى أدبا مع المصحف ألا يمس صاحب الحدث الأكبر. احنا عندنا الحدث الأصغر لو واحد مش متوضي، وعندنا الحدث الأكبر زي الحيض أو الجنابة. فالأولى عدم مس المصحف اللي هو فيه الرسم العثماني، المصحف اللي في بيوتنا اللي بالقرآن بالرسم العثماني، المصاحف المشهورة، لكن ممكن تقرأ من الأجهزة والله أعلم. ليه في ناس بتقوم بالفرائض والنوافل لكنهم أقسى من القسوة يعني، وأسوأ خلقا من أشخاص مقصرين في واجباتهم؟ أليست الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ نعم، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لو الإنسان بيصلي وهو في باله وفي نيته أن يكون رحيما بالخلق. لكن لو أنا بصلي وأنا في بالي إن أنا أحسن من الخلق، وإن الناس دلوقتي نايمة وأنا بقيم الليل، وقاعدين على القهوة وأنا في المسجد في التراويح، وبيشربوا شيشة وأنا صايم النهاردة، لو في بالي هذا الاستعلاء تدخل الصلاة تزودني كبر. لأن العلماء سيدنا الإمام الغزالي صاحب إحياء علوم الدين صنف الكبر الخمس أنواع: كبر بالجسم قوة يعني، كبر بالعلم وكبر وعنده معلومات أكتر، وكبر بالجاه، وكبر بالفلوس، وكبر بالدين بالعبادة. فممكن الإنسان عبادته تخش تخليه شايف نفسه على الناس فيبقى قاسي، لأنه شايفك أصلا أنت ضد ربنا. أنا مع ربنا، أنا اللي بصلي مع ربنا في جانب، وأنت ضد ربنا، فأنت وحش، فأنت حتى مالكش حق إني أكرمك لأنك مزعل ربي اللي أنا معاه. فاهم الفكرة؟ لكن لما تصلي وأنت عارف إن كلنا ركاب سفينة واحدة وكلنا بنحسن وكلنا بنغلط، ساعتها البني آدم بيطلع من الصلاة أرحم على الناس مش أقسى. ممكن أقرأ القرآن من غير حجاب؟ وهل ممكن أقرأه وأنا نايم على السرير؟ ستر العورة ليس شرطا من شروط صحة قراءة القرآن، هو أدب، أدب من أداب القرآن. فلو أنت مش محجبة يعني مش ستر جسدك، مش شرط ستر العورة شرط في الظهور أمام الرجالة الأجانب يعني اللي مش محارم ليكي، وشرط في الصلاة، لكن مش شرط في قراءة القرآن، لكنه أدب من آداب القرآن. أنا بقى متوضي مستقبل القبلة ساتر العورة وهكذا. طب ينفع أقرأ وأنا نايم على السرير؟ ينفع، ينفع. وبعض الناس وهو نايم بيبقى مؤدب رائد كده ومع ربنا وبيذكر، مش كل واحد نايم بيبقى كأنه رافع رجله كده إيه، كأنه متكبر، مش دايما، بس وكأن برضو من الأدب نبقى قاعدين كده إيه عشان نستقبل الأنوار من ربنا. لاحظت عبر تصفحي لليوتيوب وجود اختلاف كبير في تفسير القرآن، كيف زي مثلا آيات ملك اليمين، كيف نصل لفهم القرآن دون الخوض في هذه الاختلافات؟ نقرأ تفاسير حديثة شوية زي التحرير والتنوير لطاهر بن عاشور. مجلس حكماء المسلمين في الأزهر عامل كتاب تفسير جميل جدا، ممكن نقرأ صفوة التفاسير للصابوني. كتب كلها حديثة شوية مش قديمة قوي، وفيها تفسيرات قريبة من عصرنا يعني. هل النبي اتسحر؟ لأن في حديث في البخاري بيقول كده وأنا مش قادر أصدق. هو مفيش مشكلة إن النبي عليه الصلاة والسلام يكون اتسحر. ليه؟ لأن القرآن بيقول إن سيدنا موسى أصابه سحر، فدي حاجة أصلا ما تخضش. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى اتكلم في آيات كثيرة منها سورة طه مثلا إن هم ألقوا حبالهم وعصيهم، يبقى دي حبال وعصيان. فإذا خيل إليه من سحرهم أنها تسعى. الله، يعني هو ده بيسموه سحر التخيل. خيل إلى سيدنا موسى من السحر اللي أصاب سيدنا موسى أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فسحر التخيل ده حصل لسيدنا النبي، أنه كان يتخيل أنه فعل الشيء من الدنيا، من أمور الدنيا، وكان لم يفعله، يعني كأنه عمل حاجة كده، مثلا شال حاجة، حط حاجة، غير مكان كرسي، حاجات من أفعال الدنيا. أما الوحي فحفظ من الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظ الوحي إن القصة دي اتحفظت لنا. تقول لي إذا أحسن يكون الوحي اتأثر، لا، ما هو عشان ربنا حفظ الوحي إحنا بنتكلم بشجاعة إن ده ممكن يكون أصاب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث البخاري الصحيح. ولكن ودي من رحمة ربنا، إن الحاجة جت في الكبير عليه الصلاة والسلام رحمة بأمته عليه الصلاة والسلام، كأنه هو اللي جت فيه كل حاجة، عشان يعلمنا. هو اللي بيصيبه سحر بيعمل إيه يا جماعة؟ بيقرأ المعوذتين، الفلق والناس، ومعاهم سورة الإخلاص قل الله أحد. فلما قرأ هذه الآيات البسيطة اللي الإنسان البسيط، العامل البسيط والفلاح والإمام الكبير العالم يعرف يقرأها وحافظها، اتفك سحر التخيل في أمور الدنيا، ولم يصب ذلك أي شيء من الشريعة. فاطمئني، إذا كان القرآن نفسه أثبت هذا السحر لسيدنا موسى، فإحنا مش بنتكسف من حاجة زي كده. طولت عليكم، شكرا، روحوا اتسحروا بسرعة قبل ما الفجر يأذن. أشوفكم بكرة على خير، وربنا يتقبل من حضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله.